بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة النور، بدءا من الآية رقم 17. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم.
يقول سبحانه: يعظكم الله أن تعودوا لمثله. مثله يعني مثل حديث الإفك. الله عز وجل بيّن أن هؤلاء إن لم يأتوا بأربعة شهداء فهم كاذبون، ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه ليس من الأدب إن بلغكم عن الصالحين كلاما يأتي بغض في منزلتهم أن تسمعوه، ثم أدبهم ثانية قال: لا يكفي أنكم تسمعوا وتسكتوا، بل يجب أنه إذا بلغكم مثل هذه الفرية أن تنكروه بقلوبكم وألسنتكم، يعني تكره الشيء بقلبك ثم تقول هذا ما ينبغي أن يقال بين المؤمنين. ثم جاء الله عز وجل قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله. يعظكم يعني بمعنى أنه يأمركم ينهاكم، تجمع بين الأمرين. جاء بهذه اللفظة لأجل تخفيف وقع الكلمة الشديدة على قلوب المؤمنين. يقول وعظه بمعنى خوفه، أن تعودوا أنكم تعملون في المستقبل مثل هذه الفعلة، سبق لكم من الله وعظ وأمر إن فعلتموه فالأمر شديد لا تتحملوه. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. كلمة أبد يعني المدة موتكم. ولذا إذا أرادوا إلحاق الإضرار بالمجرم وعرفوا أن عقوبة القتل ما تمضي عندهم، يحكمون عليه بالسجن 100 عام 500 عام، هم عمره تجاوز 70 أو 80. ما معنى 100 عام؟ أو يريدون به أنه يموت في السجن. فإذا قيل إلى الأبد أن تعودوا لمثله أبدا، أي مدة حياتكم لا تفعلوا هذا. هذا الكلام وإن نزل بخصوص عائشة رضي الله عنها فإن معناه وحكمه ماض في جميع المؤمنين. لا ينبغي لجماعة المؤمنين إن جاءتهم شائعة وعرفوا أن هذه الشائعة في أناس صالحين أن يتسارعوا، فإن وقع الوسواس غالبا إذا كثر اللغط: فلان القاضي، فلان الإمام، ذاك الرجل الناسك. إذا أتوا بمثل هذه الشائعات وكثر الكلام، الشيطان لا يدع قلوب أحد إلا ويلقي فيه من الوسوسة لعل الكلام صحيح، ليس هذا بمعصوم. قال: فإن جاءكم هذه الخواطر اطردوها ولا تقبلوها، فإنه لا ينبغي لمؤمن أن يظن بأخيه ظنا ولم يأتي صاحب الشائعة بشهادة، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، ويبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. يبين بمعنى يظهر هذه الآيات وحكمها، أي لستم على غفلة ولم نأخذكم وأنتم بعيدون عن المعنى، وضحنا لكم هذه. هذا في غاية التحذير يا عبد الله، اقرأ.
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
يبين الله لكم الآيات، الآيات إما مقروءة التي في كتاب الله، ليس في كتاب الله شيء غامض، ولا في كتاب الله لفظ غير مفهوم، ولا في الكتاب حكم لم يظهر معناه، قد يخفى عند بعض الناس وقد يخفى عند كثير من العامة، أما هو في جملته لأهل اللسان الذين يتكلمون بهذه اللغة ويعرفون مواقعها، ما في آية فيه إشكال. فإن ظهر إشكال يسأل أهل العلم حتى يتبين. يبين يعني يكشف المعنى، كشف المعنى. فليس لأحد من الناس عذر يقول ما بلغنا شيء، ما فهمنا هذا المعنى. الله عز وجل يقول: يبين الله لكم آياته، هذه المقروءة، والآيات الأخرى ما أنزل الله من الكون من آيات فيها عظم. الذين رموا بالإفك جلدوا، فهذا الجلد يكفي أنه فضيحة في الدنيا. بعضهم عمي ذهب بصره، فهذه آية من آيات الله. أولئك الذين ظهر منهم هذه الشائعة بعد ذلك كشفهم الله للعباد، فهذه آية من آيات الله. لأجل يبين الله للمؤمنين أن أصحاب الفعلة الشنعاء لن يفوتوا، لا بد أن يفضحهم الله عز وجل. وهذا مشاهد، كثير من الناس أهل الغفلة وأهل شهوة الغضب يحب أن ينتقم فيزيد على حقه، أو يبتدئ بالظلم ولم يظلم، مصيره لا بد أن يشاهدوه الناس لأجل أن يعرفوا عدل الله، ويعلموا أن الظالم في هذه الدنيا لن يفوت، فإن الله وراءه. وهذا نحن نشاهده، الذي يأكل الحرام مصيره فقر وضعف وتشريد، والذي يفعل الزنا والجرائم الكبيرة إلا ويخزيه الله عز وجل. ليس معنى هذا يا عبد الله أنك تشمت بهؤلاء، إنما جعل الله هذه العقوبة لئلا يموت المظلوم كمدا، يقول من ينصرني، فيبين الله عز وجل: فإن ظلمت أو أخذ مالك أو عجزت عن الانتصار، كل الأمر لله عز وجل، فإن الله ينتصر لك ولو بعد حين، لا تستعجل. يبين الله لكم آياته والله عليم بمن هو ظلم، بمن بالظالم والمظلوم، والله عليم بما يجري في قلوبكم، فيعلم المنافق من المؤمن. حكيم أنه ينجي بعض المؤمنين ويسقط بعض الآخرين، والله عليم حكيم. جمع بين العلم والحكمة، العلم يقتضي أنه يأتي بمقتضى هذا العلم. علم الحاكم أن هذا سارق وثبت له الشهود، مقتضى هذا العلم أن يقيم عليه القصاص. علم فلان أن فلان كذاب، مقتضى هذا العلم أنه لا يصدقه ويجتنبه. فإذا قال الله عليم يعني احذر أيها المخالف والبعيد عن الصراط الذي وضعه الله، أن الله عز وجل لك بالمرصاد. وأنت أيها الصالح المستقيم الذي أطعت الله ورسوله فإن الله يعطيك فإن الله يهبك حياة طيبة وفي الآخرة. فلما قال والله عليم حكيم جمع بين العلم والحكمة. لا تفهم أنه مجرد العلم يقيم حكمه سبحانه على الطائعين وعلى المعاصين إلا بحكمة، ومن حكمته أن يعلم مقدار هذا الجرم وما الذي يستحقه ذاك المجرم، ويعلم سبحانه أن هذا الطائع له مقدار من الطاعة غيره يفوقه أو ينقصه، ويعطي كل أحد أجره ولا ينقص للظالم من عقوبته ولا يزيد عليه، وقد يحسن على المحسن ويزيد على إحسانه، والله عليم حكيم.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الآية وإن نزلت بسبب السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، هي عامة في جميع المؤمنين المسلمين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إشاعة الفاحشة نشرها، والنشر قد يكون بالكلام، هذه نزلت بخصوص عائشة، يعلمون أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله حفظ نبيه من هذه الغوائل، وهذا البيت الكريم لا يصدر عنه مثل ذلك. فمن أشاعها فالله عز وجل يقول له عذاب أليم. بقي الذين يحبون الفاحشة، يحبون إشاعة الفاحشة انتشارها إما باللسان أو بالعمل. العمل قد يكون كتابة، وقد يكون تصوير، وهؤلاء الذين يكتبون عن الجنس وعن الصلات المحرمة والمغامرات التي يمكن بها الاتصال بما حرم الله ويتفننون في إخراج هذه، وما قد لا يكون قصدهم التعليم، قصدهم الإثارة، وأحيانا يكون قصده الشهرة، فهذا أولى أن يدخل في هذه الآية، لأن الله عز وجل قال من أحب إشاعتها لقي من العذاب ما يلقى، أما بأولى الذي يقوم بالعمل. ولما قال يحبون أن تشيع الفاحشة، قد يكون مؤمن المسلم غير المؤمن، المسلم الذي يستسلم لكن القلب لا يكون في تلك الاستقامة، المؤمن مستقيم لكن يحصل له في بعض الآيات في بعض الأحيان زلات لأنه غير معصوم. فيقول الله عز وجل من أحب الفاحشة أو أحب إشاعتها، يأتي هذا المسلم أو المؤمن يعمل عمل ثم يرى أن من حوله يقومون بأعمال مخلة للآداب، هؤلاء لا يرضون عن هذا المؤمن أو عن تلك الجماعة، يسعون في تشويهها وإيصال الأذى إليها. كل من حضر أقواما يتاجرون في هذه المصائب ولم يكن منهم إلا آذوه أو يخرجوه، لا بغضا فيه لكن يعلمون أن وجوده يكون حائل بينهم وبين كسب أكثر من الكسب الذي فيه. وهذا معنى ما ترونه أحيانا من أصحاب الذين يميلون للشهوات، يتكلمون عن كذا ورفع الأذان وأن ذاك الإمام وأن هؤلاء المصلين وهؤلاء الذين لهم لحى، في الغالب يدركون أن هذه الجماعات وهبهم الله شيء من الإيمان وحياة القلب، لا يرضون بهذا، بقاء هؤلاء بين هؤلاء الناس يفسدون مصالحهم، ويسعون في إزالتهم، فمن وقع بين جيران مثل هؤلاء أو وقع بين شركاء في العمل أو جلساء في العمل أو شاركهم في العمل سيجد من هذه المنغصات، لا بد أنهم يضارون أولئك. فيخبر الله عز وجل أن محبة الفاحشة وأحبة إشاعتها هؤلاء ترصدهم الله بعذاب. يحذر المرء يا عبد الله أن يكون قلبه نقيا وأن يحب الخير، لأن مجرد الحب والبغض ليس بعمل لكنه عمل قلب، فإن الله يؤاخذه عليه. قد يحب المرء، قد يميل إلى شهوات ويجاهد نفسه، هذا نوع من إيمان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذا لما سئل بعض التابعين قال رجل لا يخطر على قلبه شيء من هذه من هذا البلاء والفتن، وآخر يجاهد نفسه يلقى من الصعوبات مما يرى ويكابد، قال هذا أكثر أجرا من ذلك. وإن كان ذلك طهر من هذه المعاني فإن هذا مبتلى جاهد نفسه، والله عز وجل وعد الذين يجاهدون أنفسهم في سبيل الله جنات وحياة طيبة. يقول سبحانه والذين يحبون الفاحشة، والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب. اقرأ.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله أعلم وأنتم لا تعلمون.
صدق الله، لابد أن تؤمن أن كلام الله حق. لهم عذاب في الدنيا لابد أن يصابوا بذلك، يصابوا بهذا، لابد أن يصيبهم ذاك العذاب. هذا مجرد الحب، تتمنى أن الناس كلهم في هذا المسلك، وتتمنى أن الفجور ينتشر، وتتمنى أن كلام الزناة وكلام البغاة يكون بين الناس سائد. مجرد ميلك إلى هذا فإن الله عز وجل توعد لصاحبه عذاب أليم في الدنيا والآخرة. كلمة أليم يعني مؤلم، وهذا الوصف لأنه مؤلم مو وصف مخلوق لمخلوق، لأن المخلوق أقصى ما يستطيع إيصاله لمن كرهه وماضه قتل أو ضرب أو قطع أوصال. أما ذاك شقاء في الدنيا، يتمنى كل من وصل به الألم إلى مرحلة أن يتمنى الموت، معناه أن ما حصل له أشد من الموت. قد تسمع أنت وترى بعينك كثير من الناس يرغبون أن يلحقهم كذا، وكثير من الناس يلجؤون إلى الانتحار، وكثير من الناس تصيبهم الكآبة يود أنه لو مات أو قتل. هذا يدل يا عبد الله أن ما حصل له من الألم أبلغ من الموت. فلما قال عذاب أليم، ألم تسمع ما يصوره الله عز وجل؟ الذين أوجب الله لهم جهنم فدخلوها، قال يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. لأن جزء من ذاك العذاب لو حصل لأهل الدنيا ما بقي أحد منهم حي. تأتيه هذا النوع من العذاب الذي يموت منه الخلق من كل مكان وما هو بميت، يعني يكفيه ما يحصل له. فإذا جاءك وصف للعذاب من الله لا تستهين يا عبد الله، لا تحسبه هينا. اقرأ.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله أعلم وأنتم لا تعلمون.
والله يعلم حكمته سبحانه في إنزال العذاب بهؤلاء الذين يحبون الفاحشة، لأنه علم ما في قلوبهم أنتم لا تعلمون. والله يعلم المفسد من المصلح. نعم.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته، جواب لولا لم يأتي، يقول لولا كذا لحصل كذا، ما جاء الجواب، حذف الجواب لمعرفته، يعني الناس علموا. إذا قلت ولولا فضل الله عليكم، يعني أيها الذين لغت أنفسهم بهذا البهت والذين ولجوا مع الظلمة في إشاعتها، لولا فضل هذا الكلام هو المنافقين المؤمنين، لولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني أنه ستركم ولم يفضحكم ولم ينزل عليكم عقوبة، كل هذه تصلح جواب للولا، لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، رؤوف بكم منع عنكم عذابه سبحانه، رحيم بالعباد يلطف بهم ولا يعجل لهم العقوبة لأجل أن ينيبوا ويرجعوا إلى الله ويستغفروه.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، آمنوا يصدقوا بربهم وتصديقهم بربهم، علموا أنه هو الخالق وأنه أرسل رسول وأنزل معه كتاب، فآمنوا برسله وكتبه وملائكته، وخطاب لهؤلاء قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات جمع خطوة، والخطوة هي المسافة بين وضع القدم في مكان وانتقاله إلى آخر حين المشي. المراد هنا أنكم لا تتبعوا وساوس الشيطان ولا خطراته، لأنه هو الذي يأمر، وأمره أنه يقول هذا الطريق هو الأفضل، لأنه لا يدل إلا على سوء ولا يأمر إلا بفحشاء، فمن اتبعه وقع في الجريمة ووقع في الخطأ وتحدى الله ورسوله. ينهى الله المؤمنين أنهم يطيعوا الشيطان، كل من ذهب إلى معصية فهو اتبع خطوات الشيطان، وكل من ترك واجب فقد اتبع خطوات الشيطان. ثم علل سبحانه إن ولو يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان الذي يعني يقفو أثر الشيطان، إن الشيطان له إملاءات، النفس الزكية الطيبة يأتيها لابد لها أحيانا تميل إلى شيء من الباطل، والله عز وجل جعل له من المكنة والقدرة أنه يعلم ما يحبه المرء وما يكرهه، ويأتيه من هذا الجانب فيلقي إليه الوسواس، حتى أنه إذا علم أنه تمكن منه وضح له هذا الخط، فيمشي في ذاك الطريق الذي ليس بطريق فيه هدي وليس بطريق فيه خير، إن الشيطان شر كله. فيقول الله عز وجل هؤلاء الذين اتبعوا خطوات الشيطان، أي أجابوه فيما يطلب منهم، فإنه ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إنه الضمير إما يعود على الشيطان هكذا يقول بعض أهل العلم، أو يعود على المتبع، والمعنى واحد، فيقول الذي يتبع فهذا المتبع الذي اتبع خطوات الشيطان، أيها المؤمنون لا تسمعوا ولا تطيعوه، لأنه إن أمر لا يأمر إلا بالفحشاء، ولا يأمر إلا بالمنكر والبغي. وإن كان الشيطان فهو واضح، والله عز وجل يقول ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. اقرأ.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته حين إنزال ذلك عليكم لم تزكوا نفس في الدنيا، دل على أن الناس معرضين للخطر وكلهم عندهم قابلية لنزغات الشيطان. والله عز وجل يقول أن رحمته وفضله منعكم من اتباعه وفتح لكم باب التوبة والاستغفار. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى. الزكاة والتزكية بمعنى الطهارة، مه الذكاء التي هي نحر الإبل والغنم. الزكاة تطهير، والمقصود به تطهير القلب والنفس، وطهارة القلب والنفس مو بغسلها بالماء، طهارتها بالاستغفار والتوبة وذكر الله وحب الخير والأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. ويخبر الله أن فضله ورحمته عليكم سبقت ومنعكم من اتباع الشيطان في جميع خطواته. لما أنزل فضله ورحمته يقول لولا هذه لضل كلكم في اتباع الشيطان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وذا الإمام والإنسان ضعيف دائما يكون في لجوء إلى الله. الله لما أخبر بهذا مقتضى هذا الخبر أنكم أيها الناس أيها المؤمنون معرضون للغواية، إلجأوا إلى الله فأنتم فقراء، أطلبوا منه الحماية. ولذا جاءت أحاديث كثيرة اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وقني شر الشيطان وشركه، قلها كل صباح ومساء. اللهم احفظ علي ديني، اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. لا تعجب بنفسك ولا تقل أني عندي قدرة، فإنك ضعيف القلب يميل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اقرأ يا فالح.
يقول السائل هل الوضوء شرط للطواف حول البيت، وماذا لو أحدث الإنسان أثناء الطواف؟
أراد أن يقول الصلاة لا تصح إلا بوجود طهارة الجسم والمكان، وطهارة الجسم من الأنجاس العينية، والطهارة رفع حكم الحدث من الإنسان، ما تصح الصلاة إلا بهذا، وهذا معلوم بداهة عند المؤمنين. هل الطواف كذلك ولا لا يشترط له الطهارة؟ هذا القول يقوله بعض أهل العلم لكن لا يقوله في جميع الأحوال، يقوله في بعض الحالات، كأن من طاف خمسة أشواط ثم غلبه الحدث ما استطاع يتمكن، هل يتم الأشواط؟ أو أن المعتمر أو الحاج أو المعتمر منعه من الطواف عذر، كالمرأة الحائض نزل عليها الدم وهي وحدها، رفقتها قالوا لا بد من السفر، إن تأخرنا حصل لنا من المخاطر ما حصل، فما الذي تعمله؟ لأنه لو ذهبت ما طافت يلزمها العود مرة أخرى، فإن خالفت الإحرام عليها فدية، وهذه في غاية الخطورة. فمنهم من يقول لها أن تتلجم، يعني تمنع من نزول الحيض على ساقيها أو على المطاف ثم تهجم على البيت وطاف، هذا قول عند بعض أهل العلم. أما غالب الأئمة فإنهم يرون أن الطهارة شرط في صحة الطواف. الذي دفع هؤلاء وجرأهم على القول أن لأنها تطوف في هذه الحالة لأنه لم تأتي آية ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من فعله أنه أمر الناس بالوضوء قبل الطواف، ما ذكرت هذه في الآثار، لكن لم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت إلا وهو طاهر. فلما رأوا أنه لم يكن أمر من القول جعلهم يقولون أن الطواف إنما الطهارة في الطواف ليس بشرط وهو واجب، اتبع ما يقوله الجمهور واصنع كما يصنع صلى الله عليه وسلم من فعله، طف بالبيت وأنت طاهر، فإن حصل ما اضطرك إلى أنك تفسد أشواط الوضوء اذهب فتوضأ ثم ابني على ما أنت عليه، إلا إذا كان الطواف في غاية الزحام والماء بعيد. أعانك الله أنك تستأنف. نعم.
يقول السائل: ما علاقة العرف بالتحليل والتحريم؟
ما إيه؟
ما علاقة العرف بالتحليل والتحريم؟
العرف يا أصله ليس كذلك، ما يقول لها علاقة. العرف يعني عادة الناس، الناس اعتادوا أنهم يصلون كاشف الرؤوس، الناس اعتادوا أنهم إذا مشوا في الأسواق ورأوا بعض فتاة العيش ملقى في الأرض لا يلتقطوه، يسموها عموم البالة البلوى، كان عرف الناس إذا رأوا هذا إما كنسوه أزاحوه عن الطريق أو تركوه، لأنه لو كل أحد، هذا في أماكن ليس في جميع الأماكن، في أماكن الذين ينشرون الحب للحمام ويأتون بفتاة الخبز ثم ينشرونه ثم تعجل عن ذلك، فعرف الناس أنهم في هذه الحالة يمشون، هل هذا العرف يحلل لك يا عبد الله أنك تطأ على نعمة الله؟ هذا يقال له أحيانا يسموه عموم البلوى أو العرف. فعرف الناس في هذه في بعض الأعراف، عادة الناس أن من دخل عليك تقوم له من المجلس، كلما دخل وخرج تقوم له من المجلس، القيام هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دخل عليهم وسلم عليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك فيجلسون. الناس الآن عرفهم غير ذلك، لو دخل جماعة ولم تقم لهم لبغضوك، البغض ينشئ العداوة. أيهما أولى وأقرب إلى الصحة ومرضاة الله، أنك تفرق بين المسلمين أو تأتي بهذه السنة فلا تعملها في بعض الأحيان؟ فالعرف هذا لا ينبغي إجراؤه، إنما تقوم للداخل، لأنه إن لم تقم له إلا إذا عرف منك هذه عادة فقبلها قم له يا أخ، وإن خالفت السنة في بعض الأحيان فهو أولى من أن تنشئ عداوة لك. هذا معنى قول السائل: العرف يحلل أو يحرم؟ نعم.
يقول السائل: إنسان رأى زوجته تختلي مع رجل ثم هذا الزوج سكت وستر عليها، هل عليه شيء أنه لا يفارقها وهو يريد سترها لأجل الأولاد؟
مو عشان الأولاد، لأنك لا تستطيع، لو فضحتها تجلد يا عبد الله، لأن هذا معصية خفية لا ينبغي. اسكت يا عبد الله واستغفر لهم. إن رأيت ذلك تنهاه، يقول يا عبد الله لا تفعل ذلك، لكن لن تستطيع أن تشيعها، لو شيعتها فإن الله عز وجل يقول إن الذين يحبون الفاحشة. لو أبلغتها للمسؤولين فأنت قاذف، ائت ببينة. والله عز وجل حب ستر هذه الخفية، ما شاعت، لأنها لو شاعت ففضحتها أو رفعتها إلى الحاكم لحصل لها من الأضرار ما حصل. هذا معنى سؤال أسكت ولا أفضحها؟ لا يا عبد الله، ليس هذا مجال الفضيحة، سترها وسكوتها أولى، لكن بينك وبينهم انصحهم. نعم.
يقول السائل: ما هي الأسباب التي يكبح بها الشاب الشهوات في وقت كثر فيه فتن النساء بالتبرج وغيرها؟
لا تذهب إلى المساكن هذه، ولا تلتفت ولا تنظر إلى ما يثير هذه الشهوات، ابتعد عن الحديث عن هذا. ثم لا بد أن تجاهد نفسك، كيف تحب أن تكون من أهل الفضل، كيف تحب أن تكون لك حياة طيبة في الدنيا دون دفع الثمن؟ لا. ولذلك كان أحد الأفارقة يطوف بالبيت، وكان معه آخر، قال: اللهم أدخلني الجنة بغير حساب. ذاك بفطرته قال: كيف تكون بغير حساب؟ يقول: أدخلني الجنة، وهو يعلم أنه عاص وأنه فيه فعل. قال: لا يا عبد الله، تبغى الجنة هكذا كل الناس يدخلوها بغير حساب؟ وهو صحيح فيما ذهب إليه. المرء لا بد أن يجاهد، وإلا لن تبلغ فضل الله لا في الدنيا ولا في الآخرة.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.